قال أخ لشيخ: أجيد هو أن أمجد أخي؟ فقال له الشيخ: إن السكوت أفضل. ثم قال له: لو أنك ملأت جرة بحشرات ضارة وسددت فوهتها، ألا تموت جميعها؟ ولكنك لو تركت فوهتها مفتوحة فإن الحشرات سوف تخرج وتضر من تصادفه. هكذا الذي يسكت فجميع الأفكار الرديئة التي بداخل قلبه تموت. قال شيخ: إن اللسان مملوء نارا وهو يدنس جميع الجسد، فالذي يحب حياته فليشفق على لسانه. احرس شفاهك يا رجل الله، والجم لسانك كي تنتفع بجميع اتعابك، فالذي يحفظ لسانه له كرامات كثيرة. فطوبى لمن يسود على لسانه، فان اهراءه تمتلئ من الخيرات. حدثوا عن عذراء حرة عفيفة هادئة في منزلها، فأحبها شاب ردي ولم يكن يكف عن التردد على منزلها. فلما شعرت العذراء لتردده وقتاله شق ذلك عليها جدا وحزنت. فحدث في يوم من الأيام إنه جاء كعادته يدق الباب، وكانت العذراء حينئذ جالسة على المنسج. فلما علمت انه هو الذي يدق على الباب خرجت اليه ومعها مخرازها، وقالت له: ما الذي يأتي بك الى ها هنا يا انسان؟ فقال لها: هواك يا سيدتي. فقالت: وما الذي تهواه في؟ فقال لها: عيناك فتنتاني، وإذا أبصرتك يلتهب قلبي. فجعلت مخرازها في إحدى عينيها وقلعتها بصرامة ورمتها له، وشرعت في قلع الأخرى. فأسرع الشاب وأمسك بيدها، فدخلت إلى منزلها وأغلقت بابها. فلما رأى الشاب أن عينها قد قلعت حزن جدا وندم على ما كان منه، وخرج إلى البرية من ساعته وترهب. قيل إنه لما نهب بيت المقدس وقعت عذراء راهبة شابة جميلة في قسم أحد الفرسان الذي أراد إفسادها، فقالت له: تمهل قليلا، لأن بيدي مهنة تعلمتها من العذارة، ولا تصلح لعملها إلا عذراء، وإلا فلا نفع لها. فقال لها: وما هي؟ فقالت له: هي دهن، إذا دهن به إنسان فلن يؤثر فيه لا سيف ولا أي نوع من الأسلحة البتة، وأنت محتاج إلى ذلك لأنك في كل وقت تخرج للحرب. فقال لها: وكيف أتحقق من ذلك؟ فأخذت زيتا ووجهت إليه الكلام قائلة: ادهن رقبتك واعطني السيف كي أضربك به. فقال لها: لا، بل ادهني أنت رقبتك أولا وأنا أضرب بالسيف. فأجابته إلى ذلك ببشاشة، وأسرعت فدهنت رقبتها وقالت: اضرب بكل قوتك. فاستل سيفه وكان ماضيا جدا، ومدت القديسة رقبتها وضرب بكل قوة، فتدحرج رأسها على الأرض. ورضيت عروسة المسيح أن تموت بالسيف ولا تدنس بتوليتها. فحزن الفارس جدا وبكى بكاء عظيما، إذ قتل مثل هذه الصورة الحسنة، وعرف إنها خدعته لتفلت من الدنس وفعل الخطية. قيل شيخ: إنه كان جالسا في البرية سنينا كثيرة، وكان يتعب نفسه بأتعاب كثيرة، فلما رآه الأخوة هكذا قالوا له: لماذا تعاني هذه الأتعاب الكثيرة في هذا الموضع القفر؟ فقال لهم الشيخ: هل رأيتم عذاب جهنم؟ قالوا: لا. فقال لهم: اغفروا لي، فإن هذا التعب جميعه الذي نكابدها هنا لا يعادل عذاب يوم واحد في جهنم. قال شيخ: الدلال والمزاح والضحك هذه تهلك، استشبه نارا تشتعل في قصب. وقال شيخ آخر: إن السيرة اليابسة المقرونة بالمحبة تدخل الراهب إلى ميناء غلبة الآلام بسرعة. قال أنببي: من أدلة الرهبانية الشدة والمسكنة والمعرفة، لأنه مكتوب عن هؤلاء الثلاثة الرجال نوح وأيوب ودانيال إن نوحا يشبه المسكنة، وأيوب يشبه الشدة، ودانيال يشبه المعرفة. فإن كانت هذه الخصال الثلاثة موجودة في إنسان فالله ساكن فيه. وقال أنببيم أيضا: إنه لا خير للراهب أن يفر من الجسدانيات، لأنه ما دام الإنسان قريبا من الجسدانيات فإنه يشبه إنسانا جالسا عند فوهة جب عميق، ففي أي ساعة أراد العدو دفعه فيه هان عليه طرحه فيه. أما إذا كان الراهب بعيدا عن الجسدانيات فإنه يشبه رجلا بعيدا عن الجب، ففي الوقت الذي يعمل العدو على جره إليه يكون الله قد بعث إليه بمن يخلصه. سأل أخ شيخا: هل تحب يا أبي أن أحبس لنفسي دنانير فتكون عندي لألا يصيبني مرض؟ فلما رأى الشيخ إن فكره قد هوى إمساك الدنانير قال له: نعم. فلما مضى أزعجته أفكار قائلة له: أترى بحق قال لك الشيخ أم لا؟ ثم إنه قام أيضا ورجع إلى الشيخ وطلب إليه قائلا: من أجل الله قل لي الحق، لأن أفكاري تحزنني جدا من أجل الدنانير. فقال له الشيخ: إني لما أبصرت إنك تحب إمساك الدنانير قلت لك امسك أكثر من حاجتك، أما إن أمسكت بالدنانير فسوف يكون رجاؤك عليها، فإن هي نفذت فإن الله لن يهتم بك ولن يعينك. قال أنبا مطيوس: إني أحب العمل الخفيف الدائم أكثر من عمل شديد في بدئه لا يلبس أن ينقطع سريعا. قال أنبا بيم: علامة الراهب إنما تعرف من البلايا. سأل أخ شيخا قائلا: أي شيء أصنع؟ فإن أفكارا كثيرة تقاتلني ولست أدري كيف أقاتلها. فقال له الشيخ: لا تقاتل مقابل الكل دفعة واحدة، ولكن قاتل واحدا، لأن أفكار الراهب إنما لها رئيس، فاجعل بالك إلى رئيسها، ونحوه اجعل قتالك، فإذا هزمت ذلك الفكر فقد انهزمت البقية. قال شيخ: كما أن الفارس إذا خرج للقتال لا يهتم بأحد من الناس ولا يفكر أن كان هذا قد طعن أم ذاك، أو إن كان هذا قد خلص أو ذاك، وإنما همه كله يكون في نفسه كيف يخلص. هكذا ينبغي أن يكون الراهب. عبر راهب براهب فقال له: ما هو تمام الحكمة؟ فأجابه: ليس الحكيم التام هو ذاك الذي يفرح بشيء من لذات هذه الدنيا، أو يحزن بشيء من مصائبها، أو يغتم به، وإنما الحكيم التام هو ذلك الذي لا تفرحه السراء ولا تحزنه الضراء، بل يكون عارفا بالمبتدأ وما يؤول إليه الانتهاء. حدثنا أحد الآباء قائلا: إني في بعض الأوقات كلمت الأخوة كلاما نافعا فغرقوا في النوم غرقا، انتهوا فيه إلى إنه ما استطاعوا أن يحركوا جفونهم. فأردت أنا أن أبين فعل الشيطان فأوردت حديثا باطلا، فانتبهوا للوقت وفرحوا، فتحسرت وقلت: إلى هذا الوقت كنا نتكلم في أشياء سماوية، فكانت أعينكم كلكم غارقة في النوم، فلما أوردنا أقوالا باطلة قمتم كلكم بنشاط. فلهذا أسألكم يا إخوتي أن تعرفوا فعل الشيطان الخبيث وتصغوا إلى أنفسكم محترسين من النعاس متى علمتم وسمعتم شيئا روحانيا. أخبروا عن راهبين قديسين كان أخين وسكن البرية، فحرص الشيطان على أن يفرق بينهما، ففي بعض الأيام أوقد الصغير منهما سراجا ووضعه على منارة، وبحيلة من الشيطان وقع السراج وانطفأ، فحينئذ حرد الكبير وضربه، فصنع الصغير له مطانية وقال له: لا تضجر علي يا أخي، طول روحك علي وأنا أوقدها مرة أخرى. فلما أبصر الرب صبر الأخ عذب ذلك الشيطان إلى الصباح، ثم ذهب ذلك الشيطان فأخبر رئيس الجن بما كان، وكان هناك كاهن الأوثان الذي يخدمهم موجودا. فلما سمع هذا الكلام ترك كل شيء وآمن وترهب، ومن بدء رهبانيته كان يستعمل الاتضاع الكامل، وكان يقول: إن الاتضاع يقدر أن يقهر ويحل ويبطل كل قوة العدو، وقد سمعتهم يقولون بعضهم لبعض: إنه كلما ألقينا السجس بين الرهبان نجدهم يتلقونه بالاتضاع ويعمل بعضهم لبعض مطانيات، فكانوا بذلك يبطلون قوتنا. أخ من الأخوة سأل شيخا وقال: يا أبتي أعني، فقد أهلكتني أفكار الزنا. فقال له الشيخ: يا ابني، إن كنت تستطيع فلا تترك الفكر يسكن عندك. قال: وكيف أستطيع ذلك يا أبتي؟ قال: كلما بدأ الفكر لك فلا تدعه يصعب إلى دماغك، بل الحقه بذكر الموت وخوف الله، وأذكر نتانتك وكيف تصير في القبر، لأن هذا الفكر الرديء